مستمعينا في كل مكان أينما كنتم من صباحة يوم الجمعة، نحييكم تحية صباحية ونبدأ معكم بثنا الصباحي لهذا اليوم، والذي تتابعون العديد من برامج راديو تمازج. ولكن فاصل الموسيقي، سنواصل من بعده.
Biniata shokol magibora sambala Biniendo adap magibora sambala Alindi tiram magibora sambala Biniata mama magibora sambala Biniendo sobur magibora sambala Jonobia eh
bilama mama
Jonobia eh
Biniata mama
Jonobia eh
bilama mama
Jonobia eh
Biniata mama
Kilisa maja mata fikir galinta bibura kalas Kanzama takilisa maja kelita geni bera besi sena shuweya
Kulu ajendu zaman, kelita geni sena zaman Takide bijabe zaman, ae haje indu zaman Asidal num lisa be akulo Sifinja algata lisa bilibisu Kumashal shere tulisa biketu Jonobia, eh, bilama mama.
Jonobia, eh,
biniata mama.
Jonobia, eh,
bilama mama.
Jonobia, eh,
biniata mama.
أهلاً وسهلاً مستمعينا، يتجدد تحية الصباح لكم جميعاً أينما كنتم في السودان وجنوب السودان، وكذلك عبر شريط الحدود من راديو تمازج. نجدد الترحاب بكم، وفي أولى محطتنا الإذاعية لهذا الصباح تتابعون برنامج الطريق إلى الانتخابات.
راديو تمازج يقدم الطريق إلى الانتخابات لجنوب السودان. الانتخابات الديمقراطية الحقة لابد أن تستند إلى دستور ديمقراطي يضع المبادئ الرئيسية للديمقراطية موضع التطبيق. أما انتخابات النظم غير الديمقراطية فتتسم بأن نتائجها تكون معروفة مسبقا وليست سمة إمكانية لتغيير مركز القوى السياسية. الطريق إلى الانتخابات بجنوب السودان.
المستمعين راديو تمازج، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم لقانا مع مواطنين أبيي دارين نسأل عرابة مواطنين أبيي بالنسبة للانتخابات المقبل 2024. لقانا مع أمال أغال وهي مرة في أبيي وبورينا رايو شنو للانتخابات المقبل. فضل
رايو بتاعي في الانتخابات. والله بتمنى ربنا يدبره ونجي من الانتخابات عشان الحياة تتغير للآخر.
ليه انت بهب الانتخابات عشان يحملوا في زمن بتاعه بالنسبة لدفاقية سلام
بي الناس تمشي في السلام بي عشان الناس تمشي في السلام.
هل انت قاعد تشوف عدم الانتخابات ده يعني ده بيجيب القرص ده كله ولا قازتينه يعني؟
والله الانتخابات ده انا قاعد اشوف بالنسبه للناس لانه الحقوقه في الزمن ده بيكون في محله ما في زي بيكون طاير في هو. انا بتمنى لربنا يعمل الانتخابات يكون في زمنه.
يا إزاي الانتخابات هاي إن شاء الله ربنا بس يتموا بالعافية ما عندنا مشكلة محارين بس التحرير تحرير الوطن. الانتخابات ده بخلي البلد يمشي كويس ما بطال مرشد الناس بخلي الناس مرشدين. بس المهم أن احنا الرئيس بقول دايرينه ما عندنا مشكلة. طوال الانتخابات ده دايرينه 100%
انت تشوف الانتخابات ده بغير ايا من المحل دي للافضل؟
غير الوضع ما بكون زي الوضع يعني هسه الايام ما هنا ما واحد في يوم قعب وفي يوم كويس.
تجي
لما تكون رغبة عندك هنا للشاب للحاجة دايرة وده لازم تتمسك به انت برضو في نفسك هنا طبعاتك يكون عالي لان هنا ده انتخابات ده ما حاجة سهلة ده حاجة مهمة خالص انتخابات ده أنا دايرينه ان شاء الله ميد عجل
طبعا لو عملوا انتخابات يعني بعد انتخابات انت داير شنو؟
انتخابات على نهنا الشعب بين نكون فريق لازم اي مواطن يكون فرحان بنفسه ما يكون زعلان وان شاء الله وضعه برضه يتغير اي اننا هسه ما في الحرب وان شاء الله الحرب ده يجيش وتكون فريق
شكرا لك نياندت ياك شكرا لك شديد لكلماتك
برضه شكرا لك برضه
شكرا رادة تمازج انت سألتني سؤال مهم وفي زمن مهم أنا حق نقول الحقائق يعني أنا زمن أنا كوه حتى حاليا زمن بتاع إنسان يعيش ولا ما هيعيش الانتخابات ده دار حرية دار الباله ده يكون مبنين من كل نوايا لكن حتى أنا كمواطن في منطقة بتاع بيه يعني لما يسألوني سؤال عن الانتخابات بنقول الانتخابات ده حق ومفروض يبقى لكن المسؤولين في الدولة مفروض يحلوا الأغلبات الممكن ما يعرقل الانتخابات لكن بصورة ده أنا بنقول انتخابات ما هيكون فيه أنه الوضع ما مستغير أمنيا الوضع ما مستغير احتفاظيا كالانتخابات يكون كيف وأنا في بيتي لقمة العيش لجانا بتاعي ما فيه أخلي بالي للانتخاب ولا أخلي بالي للحياة بتاع طفل بتاعي ولا بتاع جانا بتاعي وخليك من كده أنا قاعد أشوف الجنوبين ماخدين طريق الهجرة الناس مارجين حتى أنا ده قدامك ده أنا ما يعني لو عندي قروش الليلة ما عندي جنبة أنا خليه يكون قاعد هنا يعني أنا أضيع تعليم ما في لقمة العيش بيها حتى اليوم ما في ملوة العيش بستة ألف الفكرة تجي لانتخابات عشان أجيب زول يمثلني وأنا في بالي عندي متاعب بتاع حياة اليومية لأبنائي كلام ده بيكون صعب لأن ما عندنا احتراز يكون في انتخابات لكن لازم يكون في جو مهيأ للمواطن عشان هو يهيئ نفسه للانتخابات
السيد تشول شكرا جزيلا تشول عثمان
شكرا جزاكم الله خير
نسأل الحرابة مجتمع مدني هل أنت كناطق بتاع ABS Civil Society Organization هل أنت تشوف الانتخابات بتاع سنة دي كيف؟ دارين الصوت بتاع مجتمع مدني أنت تشوف الانتخابات ده؟
مجتمع المدني بيشوف إنه الانتخابات لحد هسه ما في حاجة يعني بوري انه في انتخابات يعني ماشي يسوي نفسه خاصة في أبيه لأنه يعني ما في تجهيز للانتخابات ما في دوائر جغرافية ما في تعداد سكاني عمل نفسه ولا لجنة الانتخابات زار هنا في أبيه زار ما فيش ما معروف فالانتخابات بالنسبة للمجتمع المدني يمكن حيكون حاجة صور يعني لكن ما بكون يعني شيء ممكن نقول عليه يعني ديمقراطية بمعناه الحقيقي
اتفاقية بتاع السلام وكان معارضة عيو واسفيلم ونازي سوى ديل هيكون في انتخابات بعد اتفاقية ده وكاسة في شهر 12 جهودية بتاع حكومة عشان عمل انتخابات ليه انتخابات ذاته بكون مهم لبلد او لدولة
الانتخابات هو طبعا واحد من وسائل الديمقراطية لتداول السلطة بطريقة سلمية طريقة ما فيه مشاكل ما فيه أي نزاع فالانتخابات شيء مطلوب إنه يكون موجود دائما عشان السلطة يمشي من زول لزول عن طريق الشعب هو بيشوف الزول المناسب اللي بيقدر يدير الدولة ويقدر يدير موارد الدولة ويوصل الخدمات والتنمية للشعب فالانتخابات أصلا واحد من وسائل الديمقراطية عشان السلطة يتم تداوله بشكل سلمي. ولكن زي ما أنا ذكرت في بداية كلامي ما في مؤشرات بوري إنه الانتخابات يعني موجود، لأنه الانتخابات بتسبق حاجات مفروض تتعامل قبله كويس. يعني عندنا في أبي هنا الدوائر ما معروفة الجغرافية، الزول اللي هو عنده رغبة إنه يترشح لمنصب رئيس إدارة منطقة ربيعي ما معروف هو منه. شفت الحاجات دي كلها بوري إنه الاتفاقية السلام اللي تم توقيعه بين الحكومة والمعارضة هي ما ماشي بشكل بتاعه المفروض إنها تمشي عليه. التنفيذ ما قاعد يتم بطريقة اللي هو طريقة ممكن نقول عليه peaceful way، طريقة سلمية. وإنما نحن يعني سمعنا في الأيامات الفاتت إنه نائب رئيس الجمهورية الدكتور ياغ ماتشار هو قال إنه ما عنده رغبة إنه الحزب الآية يخش الانتخابات. هذا واحد من المؤشرات اللي بوري إنه جنوب السودان يعني بالحاز الكيفية. إذا كان واحد من شريك من شركاء السلطة وهو شريك كبير يعني بيقول إنه الناس ما تمشي الانتخابات، فده مؤشر خطير جدا برضه.
ما هو كلمة بتاعك كمجتمع مدني؟ ناطق بتاع مجتمع مدني للسلطات للسياسيين بالنسبة للانتخابات.
المجتمع المدني نحن بنناشد القوى السياسية في جنوب السودان على إنه يشتغلوا إنه السودان جنوب السودان يكون فيه سلام ويكون فيه أمان، وكل الحروبات القبلية الموجودة حاليا تقيف. بنناشد الأحزاب السياسية إنها تقوم بدور بتاعه السياسي إنه يوعدوا إنه يوعوا شعب جنوب السودان بحقوقهم السياسية وحقوقهم القانونية، يقدر إنه يطالبوا بحقوق بتاعهم بطريقة سلمية. فده دور بتاعة الأحزاب. الأحزاب هي محتاجة إنها تشتغل شغل سياسي وتوعي شعب على أساس إنه الشعب يكون عنده وعي سياسي، فده هو مطلوب. وهم مطلوب منهم برضو إنه يعملوا تنوير للشعب على أساس إنه يقدر يعرفوا كيف الواحد يصوت ويفهم زاده ما هو الانتخابات وما هو دور الانتخابات في إرساء الديمقراطية في البلد. برضو بناشد الأحزاب السياسية على أساس إنه قبل إنه هم الناس يعني يخشوا في حتة إنه دايرين نعمل انتخابات وهي انتخابات بتكون انتخابات صورية، ينزلوا للشعب ويحاولوا يفهموا قضايا الشعب وهموم الشعب ومشاكلهم ويحلحلوا كل النزاعات الموجودة، ويعملوا على إنه جنوب السودان الناس تفكر دائما بالأفكار القومية مش الأفكار الإسمية أو الأفكار اللي ممكن تكون هي أفكار يعني قبلية أو جهوية.
السيد ميان أيوان شكرا جزيلا لكلماتك.
شكرا لك.
سامعين راديو تمازيج دبي جبل لنهاية بتاع برنامج تريك للانتخابات. شكرا جزيلا مستمعين راديو تمازيج للاستماع وإلى اللقاء.
الطريق إلى الانتخابات لجنوب السودان. الانتخابات الديمقراطية الحقة لابد أن تستند إلى دستور ديمقراطي يضع المبادئ الرئيسية للديمقراطية موضع التطبيق. أما انتخابات النظم غير الديمقراطية فتتسم بأن نتائجها تكون معروفة مسبقا وليست سمة إمكانية لتغيير مركز القوى السياسية. الطريق إلى الانتخابات بجنوب السودان.
مستمعينا في كل مكان بحلقة طريق نحو الانتخابات، تتابعونا في الفترة التالية برنامج السودان في هذا الأسبوع.
راديو تمازج يقدم السودان في أسبوع. السودان في أسبوع هو برنامج وتعرف من خلاله على أهم المواضيع التي تهتم بالشأن السوداني، وهي تشمل كافة النواحي السياسية، الاقتصادية والاجتماعية. كل ذلك في برنامج السودان في أسبوع.
مستمعين الأعزاء، مستمعي راديو تمازج في كل مكان في السودان وجنوب السودان والشريط الحدودي الرابط بين الدولتين، مرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم السودان هذا الأسبوع. خلال هذا الأسبوع أكملت حرب 15 من أبريل السودانية بين الجيش والدعم السريع عامها الأول، ودخلت عام جديد، حرب وصفت بأنها الأشرس في تاريخ السودان نتيجة لما خلفته من دمار وخراب، تسبب في تدمير مؤسسات الدولة السودانية وحول العاصمة السودانية الخرطوم إلى مدينة أشباح، ثم امتدت إلى مساحات واسعة من الأراضي السودانية. وبحسب إحصاءات دولية تسببت هذه الحرب في مقتل وإصابة أكثر من 30,000 مواطن سوداني، بالإضافة إلى تشريد أكثر من 7,000 مواطن من منازلهم، ووضع أكثر من 25 مليون مواطن سوداني في مواجهة الجوع. وعلى الرغم من ارتفاع حجم الكارثة وتضاعف أرقامها، إلا أن كلا الجنرالين مصممين على المضي قدما في الحرب، حيث أكد كل منهما في مناسبات خطابات متزامنة بمناسبة عيد الفطر المبارك الذي تصادف على مرور هذه الذكرى السنوية لحرب النكسة السودانية، حيث أكد الجنرال البرهان قائد الجيش في خطاب مسجل للشعب السوداني المضي قدما في الحرب حتى تحقيق النصر.
لكم أبناء وطني وأنتم تنتظمون في صفوف المقاومة الشعبية، التحية لكم في كل مكان وأنتم تقاتلون إلى جانب القوات المسلحة لدحر هذا العدوان ولتطهير أرض السودان من المرتزقة والمأجورين. وأؤكد لكم أبناء بلادي أننا عازمون وماضون سويا في ذات درب وطريق الشهداء حتى طرد آخر متمرد وخائن من أرضنا وتطهير كل بقعة دنسها التمرد. فمعركة الكرامة ستؤسس لما بعد 15 أبريل، وأقولها بالصوت العالي، لا عودة لما قبل 15 أبريل 23، ولا عودة لما قبل 25 أكتوبر 22، ولا عودة لما قبل أبريل 2019. شعب السوداني الأبي الكريم، نستكمل الحديث بإذن الله بعد النصر في معركة الكرامة، هذا النصر الذي يقترب أكثر كل يوم بفضل وحدة وتلاحم الشعب مع قواته المسلحة. الآن نقول فقط معركة الكرامة، معركة الوطن، نقطة سطر جديد.
ومضى في ذات الاتجاه الجنرال محمد حمدان دقلو قائد قوات الدعم السريع في ذات اتجاه خطاب البرهان، فكان مساويا له في القيمة ومعاكسا له في الاتجاه، حيث شدد حميتي في خطاب مسجل على أن الطريق واحد، النصر أو النصر، على الرغم من تأكيده لجنوده بالانضباط ووضع الوطن والمواطن نصب أعينهم، مبديا احتزاله لضحايا الانتهاكات التي وقعت على المواطنين من قواته.
خيارنا واحد، النصر أو النصر بإذن الله تعالى. سننتصر لإرادة شعبنا ولوحدتنا ولوطننا العظيم. سننتصر لضحايا الحروب المظلومين والمشردين، ولضحايا القصف الجوي الممنهج في الخرطوم والجزيرة ودارفور وكردفان. بعون الله سننتصر لضحايا الفقر والتهميش في شرق السودان والجزيرة والنيل الأزرق وكردفان وفي شمال السودان ودارفور. سننتصر لأننا عهدنا الله وأنفسنا أن نعيد لهذا الشعب عزته وكبريائه. ولذلك نوصيكم جنودنا الأبطال، الوطن والمواطن، أمانة في أعناقكم يجب أن نحافظ عليهم، نحميهم وندافع عنهم، نوصيكم بمضاعفة الجهود والمحافظة على أمن المواطن وعدم التهاون مع أي متفلت يهدد استقرار المواطنين الأبرياء. لن نوفر الحماية للمتفلتين أو أي فرد يهدد حياة الناس أو يرتكب أي انتهاكات بحقهم، سنقدم لمحاسبة عادلة. تحية لكل قيادات قوات الدعم السريع، وهم يقومون بواجبهم كاملا دون أي تقصير، ولازلنا نطلب منهم المزيد. تحية لكل الجنود الذين يعملون في صمت نصرة قضية الشعب العادلة. الله ناصرنا ولا ناصر لهم، وما النصر إلا من عند الله. السلام عليكم ورحمة.
من ناحيته حذر الدكتور عبد الله حمدوك رئيس تنسيقية القوى المدنية الديمقراطية تقدم ورئيس الوزراء السوداني السابق، وبمناسبة مرور عام على اندلاع الحرب السودانية، حذر من خطر الانقسامات القبلية والإثنية بما يتسبب في انهيار الدولة السودانية بالكامل. وأشار حمدوك إلى أن السودان فقد خلال هذه الحرب الآلاف من مواطنيه عسكريين ومدنيين، بالإضافة إلى تشريد الملايين من منازلهم والتسبب في تدمير ثروات البلاد. وقال حمدوك إن هذه الحرب لم تندلع فجأة، إنما كانت أسباب تراكمها تزداد كل يوم بعد يوم. وأضاف لقد ظللنا نحذر من لحظة اقترابها ونتحدث عما ستجلبه لبلادنا من كوارث ومصائب.
وفي كل يوم من أيامها تزداد معاناة أبناء وبنات شعبنا، فقد عشرات الآلاف من المدنيين والعسكريين من أبناء الشعب السوداني حياتي، وتشرد الملايين بين مدن النزوح وأقطار اللجوء، ويفتك الجوع والمرض والفقر بالملايين، وتتقطع أوصال الدولة السودانية، وتنقطع خطوط التواصل بينها، تنهار بنياتها الأساسية التي تم تأسيسها بجهد ومال الشعب، ويفقد الناس ممتلكاتهم وأموالهم التي تم نهبها وسلبها، وتواجه بلادنا خطر الانقسامات على أسس عرقية وإثنية مما يهدد بالانهيار الكامل. لم تندلع هذه الحرب فجأة، بل كانت أسباب تفجرها تتراكم يوما بعد يوم، وقد ظللنا نحذر من لحظة اقترابها ونتحدث عن ما ستجلبه على بلادنا من كوارث ومصائب.
كما قال الكاتب الصحفي السوداني فائز الشيخ السليك معلقا بمناسبة مرور عام على الحرب السودانية، أن هذه الحرب هي حرب وجودية، بعدها يكون السودان أو لا يكون. وأكد السليك أن هذه الحرب سجلت أسوأ أنواع الانتهاكات، انتهاكات حقوق الإنسان، وأكدت على وحشية الطرفين. وأشار السليك إلى أن الحرب انطلقت من الخرطوم وشملت أغلب مناطق السودان، وكانت أبرز عناوينها مقتل والي قرب دارفور خميس عبد الله البكر بصورة وحشية، ومن ثم مضت في قطع رؤوس الأبرياء بواسطة ميليشيات إسلامية متطرفة تقاتل إلى جانب الجيش، بالإضافة إلى الانتهاكات الواسعة من قبل قوات الدعم السريع واجتياح منازل المواطنين واغتصاب النساء. وأضاف السليك أن الحرب تسببت في مقتل 15,000 مواطن سوداني وجرح مئات الآلاف، بالإضافة إلى تشكيل السودان كأكبر حالة نزوح إنسانية في العالم عبر تهجير ربع سكانه من منازلهم.
سوية العبثية في السودان وتطرح العديد من التساؤلات. خلاصة هذه الحرب بأنها حرب وجودية، وهي حرب بعدها يكون السودان أو لا يكون. سجلت أسوأ أنواع انتهاكات حقوق الإنسان وأكدت وحشية الطرفين. بدأت الحرب من الخرطوم وانتقلت إلى كل السودان، وأبرز ما فيها كان طريقة اغتيال والي غرب دارفور خميس عبد الله، قطع الرؤوس بعض الأبرياء بواسطة ميليشيات إسلامية تابعة للجيش، بصمات لحركة داعش ولمتطرفين إسلاميين، نهب المنازل واغتصاب النساء وتدمير البنى التحتية وارتكاب ميليشيات الدعم السريع الكثير من الانتهاكات. هذه أبرز عناوين هذه الحرب على المستوى الإنساني، حيث قتل أكثر من 15,000 السوداني جرح مئات الآلاف، إضافة إلى أن السودان شكل أكبر حالة نزوع إنسانية في العالم بنزوع قرابة ربع السكان.
أيضا من الحرب مر على السودانيين وكان ثقيلا، كأنه 100 عام من العزلة عن الديار والمنازل والأهل. كان الفقد فيه عظيما، أزهقت فيه الأرواح ودمرت فيه الممتلكات، وتحولت المدن إلى أشباح، بالإضافة إلى انتشار الجثث والأشلاء. عام من المآسي انطوى، واستقبل السودانيين عام جديد وهم لا يرون ضوءا في آخر النفق سوى أمنيات معلقة بأن تضع الحرب أوزارها. إلى الملتقى، أتمنى لكم عاطر المنى، الراديو تمازج برنامج السودان في أسبوع.
السودان في أسبوع. السودان في أسبوع هو برنامج وتعرف من خلاله على أهم المواضيع التي تهتم بالشأن السوداني، وهي تشمل كافة النواحي السياسية، الاقتصادية والاجتماعية. كل ذلك في برنامج السودان في أسبوع.
مستمعينا في كل مكان عبر راديو تمازج، أن الوقت لتتابعون نشرتنا الإخبارية. متابعة طيبة لكم جميعا.
النشرة الأخبارية على راديو التمازج ليوم 19 إبريل 2024. عناوين النشرة: تحالف من 4 أحزاب يقترح إجراء الانتخابات في 3 مراحل بجنوب السودان. تحالف المحاميين يعلن مرشح لرئاسة النغابة بجنوب السودان. الصليب الأحمر تقدم مساعدات نقدية للأسر في مقاطعة دلير بولاية الوحدة. بدء المرحلة الثانية في إعمار مستشفى جوبا التعليمي. مرحبا بكم المستمعين الكرام، وإليكم تفاصيل النشرة الإخبارية. اقترح تحالف الأحزاب السياسية في جنوب السودان إجراء الانتخابات على 3 مراحل، مع إعطاء الأولوية للانتخابات الرئاسية. ويضم التحالف 4 أحزاب سياسية: حزب التحرير الوطني والحزب الديمقراطي المتحد وحزب المؤتمر الوطني والحزب الإفريقي السوداني القومي المتحد. ودعا التحالف إلى إعطاء الأولوية للانتخابات الرئاسية في الانتخابات العامة المقبلة. وقالت تريزا سيليسيو إيرو واني رئيسة التحالف خلال مؤتمر صحفي بجوبا يوم الثلاثاء، أن اختيار الرئيس يتطلب جهد لوجستي أقل مقارنة بالمناصب الدستورية الأخرى، مشيرة إلى أن انتخابات رئيس الجمهورية يجب أن تتم كمرحلة أولى في الانتخابات العامة، لأن النازحين واللاجئين من جنوب السودان يمكنهم التسجيل والتصويت أينما كانوا. وقالت: ليس هناك حاجة لإجراء إحصاء لتحديد الدوائر الانتخابية، والانتخابات الرئاسية هي دائرة انتخابية واحدة فقط. وذكرت أن عملية مراجعة الدستور أحرزت تقدما كبير، ويمكن الانتهاء منها خلال الأشهر القليلة المقبلة. واقترح التحالف إتباع نهج تدريجي للانتخابات، ببدء بالانتخابات الرئاسية ثم الدوائر الانتخابية الوطنية، تليها انتخابات الولايات والمناطق الإدارية، وأخيرا انتخابات مجلس المدن والريف. كما اقترح التحالف بإنشاء منصب رئيس الوزراء الذي يعينه رئيس الجمهورية ويتولى تشكيل الحكومة. وأضافت: رئيس الجمهورية يعين رئيس مجلس الوزراء بمرسوم جمهوري، ويمكنه قيادتهم كمجتمعين أو بشكل فردي. كما شددت على ضرورة المحافظة على حكومة مسقرة. من المتوقع أن يجري جنوب السودان أول انتخابات عامة في ديسمبر من هذا العام، لكن من غير واضح في ظل عدم وجود توافق بين الأطراف بشأن قيام الانتخابات في موعدها. قامت محكمة العدل لشرق إفريقيا بالتعاون مع مركز قانون المصالحة العامة يوم الأربعاء بتدريب 20 قاضيا ومستشارا قانونيا بوزارة العدل والشؤون الدستورية بجنوب السودان على الحكم الرشيد وسيادة القانون في تجمع دول شرق إفريقيا. وقال رئيس محكمة العدل لشرق إفريقيا القاضي نيستور كايوبيرا خلال كلمته الافتتاحية في فندق بريميد بجوبا أن التدريب يهدف إلى تقديم فهم واضح لكيفية عمل محكمة العدل لشرق إفريقيا، مشيرا إلى أن العديد من الأشخاص يرفعون قضايا إلى المحكمة الإقليمية كان من الممكن التعامل معها داخل البلاد. وكشف عن إجراء نفس التدريب في دول شرق إفريقيا الأخرى وتابع: لقد ناقشنا هذا الأمر مع رئيس القضاء بجنوب السودان شان ريج مدود ونائبه والقضاء الآخرين، وسمحوا لنا بتنظيم هذا التدريب حتى نتمكن على الأقل من الحصول على نفس الفهم للمجتمع. وذكر أن العديد من الأشخاص بما في ذلك المحامون في دولة كينيا المجاورة رفعوا قضايا أمام محكمة العدل لشرق إفريقيا بشأن جنوب السودان، وقال أن العديد من القضايا التي تم رفعها ضد حكومة جنوب السودان لم يرفعها محامون من البلاد وحدهم بل محامون من الدول الأخرى في شرق إفريقيا. وتابع: اعتقدنا أنه من الأفضل أن نأتي إلى جنوب السودان بعد جمهورية بوروندي ورواندا وكينيا وجمهورية تنزانيا، ليس لتعليمكم لأن ليس لدينا ما نعلمكم إياه، لكن من أجل تبادل الخبرات ومشاركة المعلومات حول قواعد أو إجراءات محكمة شرق إفريقيا. وكشف أن محكمة العدل لشرق إفريقيا تدرس إنشاء سجل فرعي في جوبا لتقليل عبء السفر إلى مدينة أروشا في تنزانيا. من جانبه أشاد جبريل أيزق وكيل وزارة العدل والشؤون الدستورية بجنوب السودان بمحكمة العدل لشرق إفريقيا لتنظيم التدريب، وقال: الوزارة هي التي طلبت تدريب القضاء على إجراءات المحكمة، واعترف بأن جنوب السودان لديه العديد من القضايا في المحكمة الإقليمية. وتابع: لقد عقدنا عدة اجتماعات مع رئيس قضاة محكمة العدل لشرق إفريقيا حول حاجتنا إلى تدريب القضاء على إجراءات محكمة العدل لشرق إفريقيا. المستمعين الكرام، ما زلتم تتابعون نشرة الأخبار على راديو التمازج. أعلنت تحالف المحاميين بجنوب السودان يوم الأربعاء عن مرشحيها لمنصب رئيس النقابة والمناصب الأخرى في انتخابات نقابة المحامين بجنوب السودان. وقال المحامي واني ستيفن رئيس فريق الحملة الإعلامية لتحالف المحاميين في مؤتمر صحفي بمقر السلطة القضائية بجوبا أنهم اختاروا المحامي أروب مالويز مانون مرشحا لمنصب رئيس النقابة، والمحامي أبراهام غاندير مرشحا لمنصب نائب الرئيس، والمحامي ستيفن مارتن نيشار مرشحا لمنصب الأمين العام للنقابة. وأكد التزام المجموعة برؤيتها المتمثلة في إنشاء نقابة محاميين قوية موحدة ومستقلة وفعالة ومحنية بجنوب السودان. وتابع: إننا نعلن هنا استعدادنا للمشاركة في العمليات الانتخابية المقبلة، ونحث جميع المحاميين في جمهورية جنوب السودان على الانضمام إلى حملتنا لإنحاء الخلاف على القيادة في نقابة المحاميين تحقيق تطلعات جميع المحاميين في جنوب السودان. وأضاف: المجموعة تدرك الفجوات التي أحدثها غياب نقابة المحاميين الشرعية وتدهور وضع محنة المحاماة والأثر السلبي للوضع الراهن على النقابة والتراجع العام في المحنية وغياب المساءلة وانعدام الشفافية في قيادة نقابة المحاميين السابقة. من جانبه قال المرشح لرئاسة النقابة المحامي أروب مالويس مانون أن المحاميين في البلاد يعانون منذ فترة طويلة بسبب الانقسامات. وتابع: نحن كمحاميين نعاني طوال هذه الفترة الانقسامات في نقابة المحاميين، وشعرنا أن الدور الذي ينبغي أن يلعبه المحامون في جنوب السودان غائبا ببساطة بسبب الافتقار إلى التنظيم. وأضاف: نريد أن ننظم أنفسنا كمحاميين حتى نستعيد مكانتنا في المجتمع ونقدم الخدمات للناس، ويتوقع منا كمحامي تثقيف شعبنا ودعم سيادة القانون والتحدث نيابة عن الأشخاص الذين انتهكت حقوقهم. وقال أن وجود نقابة المحامين مهم جدا لأنه منصوص في الدستور. بدأت المرحلة الثانية في إعمار مستشفى دجوبة التعليمي ضمن مشروع إعادة الإعمار الذي تموله الحكومة الصينية من خلال سفارتها في جوبا. وقال أنطوني لوباي المدير العام لمستشفى دجوبة التعليمي في تصريح للصحفيين يوم الثلاثاء خلال زيارة تفقدية للتحضير لبدء المرحلة الثانية أن الهدف من الحدم هو توفير المساحة للمباني الحديثة التي ستساهم في تعزيز مصهر المستشفى ومدينة جوبا. وقال نحن ندرك أهمية هذا الموقع في المدينة وهو يستحق مبنى يعكس أهميته، وقد شرعنا في إزالة الحياكل القديمة لإفساح المجال أمام البناء الجديد في المرحلة الثانية بتمويل من الصين. من جانبه شدد مو جيان جون مستشار الشؤون الاقتصادية والتجارية بسفارة الصين على التزام الحكومة الصينية طويلة الأمد بالتعاون في القطاع الطبي والرعاية الصحية بين البلدين، مشيرا إلى أن الصين دعمت جنوب السودان في إكمال عدة مشاريع من بينها مشروع مستشفى درومبيغ للنساء والتوليد والمرحلة الأولى من مشروع إعادة إعمار مستشفى دجوبة التعليمي. وذكر أن الصين ظل يرسل فريقها الطبي إلى جنوب السودان لمدة 12 عاما متتالية لتقديم الخدمات الطبية المجانية، لافتا إلى أن الفريق زار مؤخرا قرية ناكيتوان في مقاطعة جوبا لتقديم العلاج المجاني للسكان. وأشار إلى أن الصين تقدم سنويا كمية كبيرة من المعدات الطبية والأدوية لمستشفى دجوبة التعليمي، بالإضافة إلى دعوة مسؤولي الصحة والعاملين الطبيين للمشاركة في الدورات التدريبية في الصين. وكشف أن عملية بناء المرحلة الثانية في مستشفى دجوبة التعليمي ستبدأ قريبا وسيتم الانتهاء منها في الوقت المحدد بدعم من الحكومة الصينية. وأضاف انطلاقة المرحلة الثانية من مشروع الإعمار يمثل علامة بارزة أخرى في التعاون بين الحكومة الصينية وحكومة جنوب السودان. الجدير بالذكر أن المرحلة الأولى لمشروع إعادة إعمار مستشفى دجوبة التعليمي تم بدعم من الحكومة الصينية عام 2017 ببناء عيادات خارجية للطوارئ ومبنى أمراض النساء والتوليد وأقسام أخرى، وتم تسليم المشروع إلى حكومة جنوب السودان في عام 2019. تلقت ما لا يقل عن 1000 أسرة في مقاطعة دلير بولاية الوحدة دعم مالي قدره 185,200 جنيه جنوب سوداني لكل أسرة، مقدمة من منظمة الصليب الأحمر لشراء المواد الغذائية والسلع الأساسية الأخرى. وقال روي بانغ تين رئيس فرع منظمة الصليب الأحمر بجنوب السودان في ولاية الوحدة وإدارية روين إنه تم توزيع مبلغ قدره 185 مليون جنيه إلى 1000 أسرة في إطار مشروع الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والحلال الأحمر، مشيرا إلى أن عملية التوزيع بدأت يوم الجمعة الماضي. وقال نحن ندير مشروعا للاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والحلال الأحمر وننفذه في المجتمع، وقمنا بتوزيع أكثر من 185 ألف جنيه جنوب السوداني نقدا إلى 1000 أسرة حتى يتمكن المستفيدين من شراء الطعام ودعم حياتهم. وأضاف سبب توزيع المبالغ النقدية هو دعم العائدين والسكان الضعفاء والمتضررين، وقبل مجيئنا إلى هنا قمنا بتوزيع الأموال في مقاطعة ربكونا. وذكر أنهم سيشرعون في تنفيذ المشروع أيضا في إدارية منطقة روينغ. من جانبه قال مديد فوغ أحد المستفيدين من المشروع في مقاطعة دلير أن الأموال ستساعدهم في شراء المواد الغذائية خلال فترة الندرة في المقاطعات السبعة بولاية الوحدة، وتابع أنا سعيد للغاية لأنني تلقيت الأموال في الوقت المناسب لأن هناك جوع شديد في لير، وهذه هي المرة الأولى التي أحصل فيها على مثل هذه الأموال منذ أن بدأوا بتوزيع الأموال في العام الماضي. من جهته أعرب بوس دينغ مستفيد آخر من لير عن امتنانه وشكره للصليب الأحمر في جنوب السودان، وقال أن الصليب الأحمر يقدم خدمة جليلة لمجتمع لير من خلال توزيع الأموال النقدية. وأضاف أن شراء الغذاء كان مكلفا للغاية بالنسبة لهم، ولكنه أصبح ممكنا بفضل المنظمة على حد تعبيره. الخبر الأخير على راديو التمازج. تلقت النازحين في مخيم مصنع البيرة بمدينة دواب بولاية غرب بحر الغزال خدمات طبية وأدوية مجانية مقدمة من الكتيبة البنغلاديشية التابعة لبعثة الأمم المتحدة في جنوب السودان. وقال المقدم مصطفى غلام ممثل الغرفة السابعة بنبات في تصريح لراديو التمازج أن الحملة الطبية التي تستمر لمدة يوم واحد تستهدف الأفراد الكبار والأطفال الذين يعانون من أمراض بسيطة مثل الصداع والملاريا ومشاكل في المعدة وآلام البطن وغيرها، وأوضح أن الأفراد الذين يعانون من الأمراض سيقابلون الطبيب أولا ومن ثم الحصول على أدوية مجانية، مشيرا إلى أن الحملة ستساعد النازحين داخليا واللاجئين في الحصول على الخدمات الطبية، وقال أنهم سيواصلون دعم المحتاجين إلى المساعدات الطبية من خلال فريق بعثة الأمم المتحدة في جنوب السودان، وذكر أن الحملة تستهدف أكثر من 300 نازح في المخيم. من جانبه قال جيمس أغوير رئيس معسكر مصنع البيرة بالمساعدات الطبية التي تقدمها قوات الحماية التابعة للأمم المتحدة للنازحين، وقال عدد النازحين حاليا في مصنع البيرة 3551 نازحا، وقد أتوا إلى هنا في 5 مايو 2017 بسبب الصراع بين المزارعين ورعاة الماشية، وأبان أن عدد كبير من النازحين عادوا طوعا إلى منازلهم، وقال أن معظم الناس يمرضون في المعسكر وغير قادرون على تحمل تكاليف العلاج بسبب الأزمة الاقتصادية، ودعا فريق بعثة الأمم المتحدة بجنوب السودان إلى توسيع دعمه الطبي ليشمل المحتاجين خارج المدينة وخاصة منطقة أكينو وأطوليلو وأمبيليلي ومناطق أخرى. وقالت روز أمير إحدى المستفيدات من المشروع إنها سعيدة للغاية برؤية طفلها المراهق بتلقي العلاج، وتابعت كان الطفل يعاني من تورم الصرة وأحضرته إلى العيادة المتنقلة المجانية وحصلت على دواء مجاني وأنا سعيدة على أمل الشفاء له. انتهت نشرة الأخبار، ولكن سوف أعود إلى مقدمتها. تحالف من 4 أحزاب يقترح إجراء الانتخابات في 3 مراحل بجنوب السودان. تحالف المحاميين يعلن مرشحه لرئاسة النغابة بجنوب السودان. الصليب الأحمر تقدم مساعدات نقدية للأسر في مقاطعة لير بولاية الوحدة. بدء المرحلة الثانية في إعمار مستشفى جوبا التعليمي. انتهت نشرة الأخبار، وإلى اللقاء.
تابعتم في الفترة الفائتة نشرة الأخبار من راديو تمازج، أما الآن أنقلكم إلى برنامج دارفور في هذا الأسبوع من راديو تمازج.
راديو تمازج يقدم دارفور في أسبوع.
هم سبب الأزمة اللي إحنا الآن موجودين فيها، هم سبب الأزمة، هم سبب المشاكل التي حالياً إحنا كمواطنين الشعب السوداني.
نحن ندرك الأزمة، وبلدنا إحنا دائماً مع كل السودانيين خاصة الناس اللي اتقوا بنار الأزمة. دارفور حتى الآن يعني لم تجد أي نوع من الاستقرار، لم تجد أي نوع من الأمن.
دارفور في أسبوع هو برنامج تعرف من خلاله ألا أهم المواضيع التي تهتم بشتى الأحداث بإقليم دارفور، وهي تشمل الأمنية، السياسية، الاقتصادية، والإنسانية. كل هذا في برنامج دارفور في أسبوع. في أسبوع.
سمعينا الأعزاء، أهلا ومرحبا بكم في راديو تمازج. في قضية الأسبوع ضمن تغطيتنا الخاصة بالسودان، لنحمل لكم قضية تعكس معاناة السودانيين من الذين يعيشون ويلات الحرب. فقد حدث خلال الأسبوع الماضي احتغالات طالت عدد من ولايات السودان، على رأسها ولاية سنار وولاية النيل الأبيض وولاية القطارف. تم احتغال فيها الفاعلين السياسيين والناشطين السياسيين، ومداهمة منازلهم ومداهمة مقرات الأحزاب السياسية. وللحديث عن ذلك يحدثنا المحامي والمدافع عن حقوق الإنسان ليروي لنا ما حدث، الأستاذ محمود الزين. يا مرحب بك معنا.
مشاعر كيفك؟ أمس الساعة 3 صباحا قامت الاستخبارات العسكرية ومعها جهاز الأمن وعدد من أفراد بالتحرك ومداهمة عدد من منازل المدنيين في مدينة سنجا. المداهمة شملت أكثر من كم 30 منزل الساعة 3 صباحا تماما. بيدخلوا نازل المنازل بأنهم بيتلبوا، وبعد ما يتلبوا بيكسروا الأبواب وقاعدين يروعوا في الأسر، يعني روعوا الأسر دي ترويع شديد جدا. حتى في الحالات الأمس دي في حالة مسجلة بتاعت انهيار، يعني انهيار عصبي من الحاجة اللي حصلت. والناس بيجوا شغلين كلاشات وكسروا البيبان وبتلبوا كده. الغايمة بتاعت المعتقلين شملت الآتي: محمد الهادي، شهير بحطب، عمنا يوسف سيف جديد. الاثنين ديل واحد فيهم هو السكرتير السياسي للحزب الشيوعي المنطقة السنية اللي هو سيف جديد، ومحمد الهادي ده هو متطوع في غرف الطوارئ وعضو لجان مقاومة سنجا. الاثنين ديل كانوا معتقلين لمدة بتاع 3 شهور، أفرج عنهم قبل شهر والآن تم اعتقالهم ثاني من جديد. المداهمات برضو شملت مجموعة من سنبل، ما قادر يجيب اسمه الحقيقي صراحة، سنبل ده من قرية لجان مقاومة سنجا، برضو هم اعتقاله. تمت مداهمة منازل أكثر من كم 20 شخص ما تم وجودهم. أحمد يوسف ده تم اعتقال أبوه بديلا عنه، يعني كضغط اللي هو عمنا يوسف الطويل. كذلك برضو علي 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 العرش برضو تم اعتقال أخوه شقيقه صهيب، برضو كضغط على علي من غير مسببات. أيضا سر النور برضو تمت مداهمة منزله، وبرضو تم اعتقال أحد من أفراد أسرته، تقريبا شقيقه على ما أعتقد، هو شقيقه أيوة على ما أعتقد من شقيقه أو ود عمه، يعني تم اعتقاله برضو في الحاجة دي. المداهمات تمت الساعة 3 صباحا، قامت بها الاستخبارات العسكرية وجهاز أمن الحركة الإسلامية. بعض منسوبي الحركة الإسلامية برضو كانوا جزء من العمليات بتاعت الاعتقال. المداهمات تمت للنشطة المدنيين دي، كل الاعتقالات تمت دي. نحن الكشف اللي أنا قلت لك ده هو قابل للتحديث، لأنه ما يدعمل تشيك لكل الناس اللي تمت مداهماتهم نسبة لصعوبة الحركة، ورصد الاستخبارات العسكرية وجهاز الأمن والمستنفرين للمنازل بتاعت الناس زيل، يعني هم ذاتهم المنزل دي فيها زي نوع بتاع شرك، يعني دا ينشركوا بها للناس، دا ينشوفوا الناس البعض. لكن احنا شغالين في انه نعمل تشيك، لكن حقيقة برضو النازل بيستباحوا المدنيين دي بصورة واضحة، كانوا مستعبدين، يعني مستعبدين من قبلهم. كانوا اللي بيعمل فيه الآن الجيش في سنجا، وجهات الجيش معه من ناس كطيب الحركة الإسلامية وجهاز الأمن وكذا. حقيقة هو ما بيفوق يعني حسنا من القادرين يعملوه، والدعم السريع في القرى القادرين يستريحوه حقيقة هي نفس الحكاية.
كما يضيف إلى ذلك القيادي بحزب الأمة القومي والقيادي بقوى الحرية والتغيير مهند عرابي حول ما حدث لقيادات الحرية والتغيير ولقيادات حزب الأمة القومي في بعض الولايات.
الملاحظ أدوا الآونة الأخيرة، وخاصة الولايات الواقعة تحت سيطرة الجيش، تعرض المدنيين وخاصة السياسيين والفاعلين من لجان المقاومة وغرف الطوارئ، وخاصة حزب الأمة القومي في ولاية سنار، النيل الأزرق، النيل الأبيض. الآن برضو هناك عدد من المعتقلين. المؤشر ده بقى واضح جدا من الشهور الصارمة، لكن الآن في حملة بتاعت احتقالات يقوم بها جهاز الاستخبارات العسكرية في ولاية سنار، طالت عدد من منسوبي القوى السياسية، لجان المقاومة وغرف الطوارئ. ومن الواضح أنه برضو في استهداف بشكل ممنهج تجاه حزب الأمة القومي، حيث تم مداهمة دار الحزب في ولاية سنار في عاصمتها مدينة سنجا، وكذلك احتقال عدد من قيادات وكوادر الحزب في استهداف واضح للقوى السياسية والمدنية وكل الكيانات الداعية والتي تدعو تعمل من أجل إيقاف الحرب. لكن من الملاحظ استهداف واسع لحزب الأمة القومي وأعضائه في عدة من الولايات، شهدنا ذلك في إقليم النيل الأزرق، في ولاية النيل الأبيض، ولاية سنار، كذلك ولاية القضاري، حيث تم احتقال أحد قادة الحزب بالأمس، ومن مقر عمله وموظف في القطاع العام. كذلك ما زال عدد من قيادات حزب الأمة رهن الاحتقال في ولاية سنار، على رأسهم الأستاذ عباس إمام القيادي في الحزب وقيادي في تجمع المهنين أيضا. هذه الموجة من الاعتقالات هي خطيرة للقاية في ظل حرب دائرة بين أطراف عسكرية ومسلحة. المدنيين ليس لهم ضلع في هذه الحرب، فبالتالي استهداف المدنيين وخاصة الفاعلين منهم والذين ينشطون ويعملون من أجل إيقاف الحرب وإحلال السلام مؤشر خطير، وللأسف يأتي من القوى النظامية من القوات المسلحة التي إحدى واجباتها حماية وصون المواطنين وحمايتهم. فبالعكس الآن القوات المسلحة تترك معركتها مع الطرف الآخر قوات الدعم السريع وتلتفت لممارسة التضييق والانتهاكات بحق المدنيين. هذا مؤشر غير إيجابي وخطير، احتجاز تعسفي لمدنيين في ظل اللا دولة، في ظل عدم وجود مؤسسات، عدم وجود مؤسسات قانونية وعدلية، وغياب تام للمؤسسات وللشرعية المؤسسية، فبالتالي يزداد الخطر على هؤلاء المدنيين جراء هذه الاعتقالات التعسفية. بالتالي احنا نطالب القوات المسلحة بإطلاق سراحهم فورا.
كما يروي لنا الناشط أحمد جوزيف ما حدث لأسرته ووالده في محاولة احتقاله.
جو البيت يعني حوطوا البيت يعني زي 8 تاتشرات كلامنا الساعة 3 صباحا نطوا بسلك الشايك وفتحوا الأبواب البابين عرفت يا مان. المهم الناس لما نخشوا البيت أول يعني سحبوا يوم الحاجة وسحبوا يوم أختي، فكانوا قالوا إنهم حرامية عرفتها إنه يا أخي الناس دي الحرامية. بعد شوية كنت لاحظوا لهم إنهم ملسمين وكده وبدقوا في الأبواب والشبابيك بالدبشيك بتاع البندقية، يعني افتكروا بعد ذاك إنه الناس الدعم السريع. قاموا قالوا لهم يا أخي أنتوا ناس الدعم السريع ولا أنتوا منو؟ قالوا لهم افتحوا الأبواب. لا إحنا بنفتح الأبواب، أنتوا منو؟ إحنا ناس هنا قوة أمنية ولا خلية أمنية هذه دي. عرفت ده؟ المهم فهذا صح ابوي صح نسيبنا كده برضو. المهم يا زول هو قال لهم انت تعمل لي شنو؟ قال لي تعمل لي قوه امنيه الخليه الامنيه ولا شو؟ لو يا زول خلاص ظابط فتحوا لهم الابواب. الناس دي فتشوا البيت ده يا صاحبي للحمامات عرفت للمطبخ للدواليب لاي حته عرفت؟ فتشوا البيت يا زول ما لقوا حاجه يعني مثلا هم دايرين او كده عرفت؟ لحد الحاجة كان قاعد تقول لي انه فتشوا تحت السراير وما عارف كيف وكيف وبتاع. المهم يا زول بعد ذاك يا زول ساقوا ابوي وساقوا مجاهد يا هو نسيبنا ده عرفت راجل اختي. بس مجاهد ده فكوا الصباح يعني ساقوا الساعة 3 مجاهد فكوا الساعة 7 راجع البيت. يا زول حصل شنو؟ قال نازل عندهم ورقة كويس، الورقة دي فيها اسامي ناس هم ذكروا فيها انه يعني يوسف احمد علي واولاده عرفت؟ انا يا هو انت عارفين سافرت بدري وابوي قلت هم في البيت سألهم من أولاده قال لي يا أخي ولدي ده واحد سافر يوغندا بس له قريب سنة قال لي يا أخي نازل ما في شيء. فمجاهد ذاته أرهبوه عرفته ووروه صفحتي في الفيسبوك وما عارف شنو بتاع لأنه يا أخي الزول ده إحنا مترصدينه وما عارف شنو، رغم إنه أنا ما قاعد أعمل حاجة عرفته يعني ما قاعد أعمل حاجة خطيرة، حتى أنا مشاركاتي ممكن أكون بشير بوستات بتاع صفحات حق الناس عرفته ما قاعد. المهم يا زول بعد ذاك فكوه جراي البيت بعد ذاك بيجينا هم في إني يا أخي دارين نعرف الزول ده ماسكينه ليه. الزول ده أول حاجة أبوه ده زول معروف أنا مسوسين جاي عرفته، وزول قاعد في السوق يعني تاجر في السوق وما يعني مثلا ما عنده انتماء سياسي، وإن كان يعني إنه أي زول من حقه يعني ينتمي انتماء سياسي يعني عرفته أسي اللي ما طبعا الانتماء السياسي يكون جريمة بس ما عنده علاقة بلجان الطواري أو لجان المقاومة أو كده. بالرغم من كده الناس اللي كانوا موجودين معه يعني كلهم يعني مثلا يا موجودين بشكل مباشر لانهم ناشطين او سياسيين او لانه اهلهم ناشطين او سياسيين عرفت؟ يعني اخوان على العرج برضه شنو؟ قابضنهم بدلا عنه اخوه ودعمه عرفت كيف؟ لانه ما لقوا عرج قاموا قبضوه. فالقصه كده عرفت؟ الحاج قاعد معاهم حاولنا بكل الطرق الممكنه انه يا اخي الزول ده يتفكى في نفس اليوم. الناس ديل قالوا لا الزول ده المفروض يحققوا معه حتى على الثلاثة والدنيا قبل العيد وهو زول المسؤول الماسك البيت يعني عرفتها بيشرب على البيت وكده حتى بيشرب عليه احنا هسه قاعدين برا ديل عرفتها. الزول ده بيمسكوه قبل العيد زول شغال في السوق في دكان ما بيفكوه ما بيحققوا معه وليه وبس ارهاب للاسره وكده وحتى ارهاب الاطفال والنسوان قاعدين في البيت بانه يا ابوكم ده ما عارف قبضناه بيعمل اجتماعات ما عارف مع ناس حزب الامه ثاني يقول لهم ما عارف بيعمل مليونيه ثاني يقول لهم قبضوه عشان يعني المهم فرق بيطلعوا اشاعات كده عرفتها. المهم لغايه لحد يوم العيد امس بالظهر كده فكوهم قال انت معاه وقال لي يا اخي المعامله كانت كويسه وهو معاه وكزول كبير وزول عنده سكري وكده ما في زول تعرض له وما دقوه وما بتاع لكن قال الوضع جوا كاتم يا مان في ناس مجملين قاعدين معاهم عرفت غرفه مثلا قال لي غرفه قاعدين فيها 36 نفر عرفت او اكثر من 36 نفر قدر انه يا اخي لما هم الناس الكبار يكونوا دارين ينوموا الشباب يبقوا على الحيطه عشان يدون فرصه انه الناس الكبار ينوموا بعد الناس قال لي احنا بعد ما نجبع هو من النوم هم كانوا زي 4 نفر النجبع من النوم بده فرصه بعد ذاك انه الشباب بيتناوموا في موضوع النوم عرفت الحمام قال لي بتطلع الحمام بتقعد في الحمام زي دقيقه لو تاخرت اكثر من الدقيقه بتاعتك دي بيرشوا فيك مويه عفنه عرفت لازم تطلع من الحمام تاني هو دق وغمس المويه عرفتها زي كاموغا كده وحلاقه شعر للشباب عرفتها وقصص من النوع ده بس الحمد لله بس طمنا عليه وهو كويس ما عنده عوده بس كان في اليوم الاخير منعوه انه يعمل فحص السكري حتى منعوا اي زول يقابله كده اللي هو يوم
كما يقول لنا القيادي بلجان المقاومه السودانيه محمد شاشوق محدثا حول الصراع المدني العسكري
منذ عام 2019 ولحد الان ما قدرنا ابدا نحظى بفرحه العيد بسبب العسكر وصراعاتهم. ففي العام 2019 لما كنا معتصمين في اعتصام القياده العامه وكنا متاهبين وكلنا حماس لعيد الفطر على اساس حيكون اكبر عيد فطر او اكبر فعاليه لصلاه عيد الفطر في السودان، العساكر خربوا لنا الفرحه بفضل اعتصام يوم 29 رمضان وما كان في عيد في 2019 لا عيد فطر ولا كان في نفس لعيد الأضحية بسبب صراعاتهم ونزاعاتهم وغير انه الاعتقالات والممارسات اللي اتعملت والعديد من الاغتيالات بعد فضل الاعتصام. لما جات سنة 2020 ما استمتعنا برضو بالعيد نسبة لفيروس كورونا والإغلاق الحاصل. يضاف لذلك انه في سنة 2021 كان في حراك كذلك وكان كذلك في اعتقالات لبعض الناشطين برغم أن الحكومة كانت مدنية زي ما بيتقال. بعد ذاك لما جاء العام 2021 ما قدرنا نحتفل بالعيد لأن لما عملنا إفطار يوم 29 رمضان في ذكرى فضل الاعتصام بالقرب من القيادة العامة قوات المسلحة السودانية اغتالت 2 من الثوار استشهدوا ربنا يرحمهم وما قدرنا نحظى بالعيد في 2021. في عام 2022 العيد طبعا ما قدرنا نحتفل به او نحظى به نسبه كمان في المضايقه الامنيه الحاصله والشهداء اللي استشهدوا كان قبل العيد في نضالهم ضد الانقلاب. لما جاء العام 2023 ما كان في فعاليات عيد اصلا، العيد انا كنت تحت السرير وكان في تبادل بين الطرفين بين الدعم السريع وبين الجيش وما حظينا بأي عيد فطر في عام 2023. لما جاء عام 2024 الشعب السوداني ما قدر يحتفل أو يحظى بالعيد بالصورة المطلوبة، حتى بعض الناس اللي حاولوا يطلعوا في مدرمان إنه يحتفلوا لقوا إنه في قصف متبادل مدفعي من قبل صلاة العيد. فبسبب الصراع بين طرفين النزاع أو بسبب العسكر يعني منذ 2019 وبسبب حربهم فيما بعضهم أو فيما بينه ما قدرنا أبداً إننا نحصى بعيد سعيد نهائياً. والتنكيل حالياً مستمر والاعتقالات العشوائية مستمرة والاستهداف اللي بتم لغرف الطوارئ وليان المقاومة نفسه كان بتم منذ 2019 ولحد اليوم. فما أفتكر إننا حنقدر نحظى بعيد سعيد في ظل حكم عسكري أو في ظل وجود العسكر أصلاً.
مستمعين الأعزاء، وزي ما قال القيادي بلجان المقاومة محمد شاشوك أن السودانيين منذ العام 2019 وحتى اليوم لم يزعدوا أو لم يفرحوا بالعيد وكان دائما العسكر وقيادات الجيش والدعم السريع تفاجئهم بكارثة إنسانية جديدة تضاف على معاناتهم. نتمنى هذا العام يكون آخر أعوام معاناة السودانيين. نقول لكم أبقوا عافية ونتمنى أن يعم السلام والاستقرار والأمان السودان.
راديو تمازج يقدم دارفور في أسبوع.
هم سبب الأزمة اللي إحنا الآن موجودين فيها، هم سبب الأزمة، هم سبب المشاكل اللي حالياً إحنا كمواطنين الشعب السوداني.
نحن ندرك
هم
الأزمة وبلدنا إحنا دائماً مع كل السودانيين خاصة الناس اللي اتقوا بنار الأزمة دارفور. حتى الآن يعني لم تجد أي نوع من الاستقرار، لم تجد أي نوع من الأمن.
دارفور في أسبوع هو برنامج تعرف من خلاله على أهم المواضيع التي تهتم بشتى الأحداث بإقليم دارفور، وهي تشمل الأمنية، السياسية، الاقتصادية، والإنسانية. كل هذا في برنامج دارفور في أسبوع. في أسبوع.
بحلقة دارفور من راديو تمازيج، عن الوقت لتتابعون نشرة الأخبار من السودان.
مستمعي راديو تمازج، أهلا ومرحبا بكم في النشرة الإخبارية الخاصة بالسودان ليوم الجمعة 19 أبريل 2024. أبرز عناوين النشرة: مقتل مدنيين وإصابة آخرين في القارة الجوية للجيش السوداني بالجزيرة، تخوف كبير من تحول الصراع في الفاشر إلى إثني، شكاوي من انفلاتات أمنية بمعسكرات اللاجئين السودانيين شرقي تشاد. مرحبا بكم مجددا وإلى تفاصيل النشرة. أحفى مجلس الوزراء السوداني يوم الأربعاء وزير الخارجية المكلف علي الصادق من منصبه، وكلف وكيل الوزارة حسين عوض بمهامها، وفي وقت تتواصل فيه الحرب في البلاد لعامها الثاني على التوالي. وحسب مصادر متطابقة فإن البرهان أقال أيضا كلا من ولاك الثلا والقضارف الواقعتا شرق البلاد. قرار إنهاء تكليف علي الصادق بوزارة الخارجية ولا نقله تلفزيون السودان الرسمي في خبر مختطب من دون توضيح الأسباب. في 21 يناير 2022 عين قائد الجيش عبد الفتاح البرهان علي الصادق وزيرا للخارجية ضمن تشكيل وزاري ضم 15 وزير، وذلك عقب إجراءات البرهان الاستثنائية في 25 أكتوبر، ومنها حل المجلس السيادة ومجلس الوزراء الانتقالي وإعلان حالة الطوارئ. أما الوزير الجديد فعين وكيل لوزارة الخارجية في ديسمبر 2023، كما عمل سفيرا للسودان في كل من زامبيا ويوغندا. يعيش السودان حربا في 12 ولاية من ولايات السودان بدأت منذ 15 أبريل 2023، دمرت البنية التحتية وقتل وتشريد الملايين من السودانيين داخليا وخارجيا. وتقول الأمم المتحدة أن السودان الذي كان حتى قبل الحرب أحد أفقر البلدان العالم يشهد واحدة من أسوأ أزمات النزوح في العالم، وهو مرشح لأن يشهد قريبا أسوأ أزمة جوع في العالم. شن سلاح الطيران الجيش السوداني الخميس قرارات جوية استهدفت أحياء مدينة ود مدني وقرب المدينة عرب الحصحيصة والكاملين وجنوب الجزيرة، مما أدى إلى مقتل مدنيين وإصابة العشرات وفقا لمصادر محلية. وأكدت لجان المقاومة بمدينة ود مدني في بيان صحفي حصل عليه راديو تمازج الخميس عن تعرض أحياء الدباقة ومثابر القلعة لإسقاط طيران براميل متفجرة، مما تسبب في مقتل المواطن محمد فايز وأكرم عبد الله، بالإضافة إلى عدد من الجرحى. أدانت لجان مقاومة ود مدني ما أسمته الفاجعة من سلاح الطيران الحربي للجيش السوداني، وحملته مسؤولية كاملة في إرهاق أرواح المواطنين. وقال المواطن سيف الريح من حي الدباقة أن هدف الجيش من خلال تلك القارات الجوية هو تشريد المواطنين من مدينة ود مدني، وأن القارات الجوية استهدفت مدنيين وقتل شخصين وإصابة آخرين. وقال عز الدين أن الجيش السوداني استهدف منازل المواطنين بصورة عشوائية من غير أي إحداثيات، وتابع الجيش ليس له أي إحداثيات، واستهداف المدنيين بصورة عشوائية مما تسبب في تمزيق أجساد المواطنين بالبراميل المتفجرة. تخوف عدد كبير من المواطنين والمراقبين من تحولات الصراع الجاري بين قوات الدعم السريع والجيش السوداني وحلفائه من حركات الكفاح المسلح إلى صراع إنساني في الفاشر بولاية شمال دارفور في السودان. وقال الصحفي عيسى ضفع الله المهتم بملف دارفور لراديو تمازج أن الصراع الدائر قد يتحول إلى إثني بين قبائل المنطقة، صراع قربي الفاشر. وطالبت رفيع الصراع بوقف القتال وهدر أرواح المواطنين الأبرياء وتهجير المدنيين من مناطق الصراع واحترام القانون الدولي الإنساني وحقوق المدنيين وحمايتهم أثناء النزاع المسلح. وقالت المواطنة مريم موسى أن قوات الدعم السريع وميليشيات المتحالفة ذهبت إلى قرية الشقرة والقرى المجاورة لها وقامت بمهاجمتها وحرقها وتهجير سكانها.
أي حقيقي الجنجويد دي مشوا في اتجاهات كده اتجاهات شقرة والحلال القراب دي حقنا الزواو قام هجموا عليهم وحرقوا حلالهم ونزهوهم وكده يعني ما سلموا حتى البحايم ولا سلم السيل باكلوه ولا أي شيء قال ما فضل بعد ذاك يلا قاموا قوات مشتركة يهو فيهم كون قوات مني والجيش يلي هم مشوا رجعوا ردوا لهم حتى قالوا كتروا منهم ناس وكذا الليل مساء برضو جات قوة كبيرة من أولاد الزغاوة دي اتجاه طريق مغلق الاحتمال كبير يمشوا حصلهم لأنه سعني سامي صوت ضرب وكذا.
مشيرة إلى أن تلك القرى تتبع لأحد القبائل الأفريقية مركز ثقل حاكم إقليم دارفور وقائد حركات تحرير السودان مني أركم الناوي ودعمت أن القوات المشتركة من حركات والجيش تصدى للهجوم وكبل الدعم السريع خسائر مشيرا إلى دخول عدد كبير من أفراد القبائل المسلحة إلى الفاشر من اتجاه مليط لمساعدة حركات والجيش. وأكد أحمد حسين مدير مكتب إعلام قوات المشتركة لحركات الكفاح المسلح مسار دارفور في تصريح لراديو تمازج الخميس أن الهجمات العشوائية التي تقوم بها قوات الدعم السريع منذ الأسبوع الماضي قربية الفاشر لها دوافع انتقامية.
هجمات انتقامية أنا ما أعرف الدافي من وراء الهجمات دي شنو لكن دي هجمات انتقامية بنفس المنهج بتاع 2003 يعني هنا برضو ما بنقعد نشوف ولا بنقعد ننتظر عشان رجال إحنا شايفينه ده فهذا كله دعم السريع والميليشيات المتحالفة معه إحنا ما بدانا ويبقى إنه دعم السريع هو قاعد يفتش في الحاجات دي إحنا ما بدانا إحنا قاعدين داسي قاعدين ندافع عن أنفسنا يعني إحنا في حالة بتاع الدفاع عن النفس والدفاع عن مكوناتنا بغض النظر عن يكون زغاوي ولا ما زغاوي ولا حتى لو قبائل عربية في ناس جايين يهاجموا عليه وينتقوا منه وإحنا نتدخل يعني ده مبدأ بتاعنا كده.
تتواصل المعارك بين قوات الدعم السريع من جهة والجيش وحركات الكفاح المسلح منذ الأسبوع الماضي بجانب قصف جوي بواسطة الطيران الحربي للفاشر وكتم، كما شاهد الفاشر حرق القرى في اتجاه الشرقي وقربي ونذوح المواطنين. قالت الناشطة الاجتماعية نسيبة بخيت في تصريح لراديو تمازج أن الأوضاع في مراكز الإيواء في مدينة سنار بالغة السوء وتعاني من نقص كبير في الخدمات من المياه والشرب ونقص في الغذاء، وقالت أن المدارس غير مؤهلة للسكن بسبب المياه الراكدة والحشائش والبعوض والسعابين.
أول حاجة يعني في بعض الأسر يعني توفرت لهم غرف أو فصول في مدارس أو في ممكن نقول برضه في دار الغابلات هي نفس الغرف يعني غرف صغيرة ضيقة شديد، في بعض الغرف ما فيها يعني إضاءة وفي بعضها ما فيها مراوح بالإضافة لأنه أصلا هي ما فيها سرائر ما فيها أي حاجة يعني البعض منهم عندهم فرشات فرشينها في الأرض بيرقدوا فيها ما عندهم حتات يعني مثلا أي يعني أي أساسات أو أي حاجة يحطوا فيها حاجاتهم اللي هم يعني البعض اللي هو جاي معهم حاجات أو بيقدروا يوفر حاجات فما عندهم، غير إنه الغرف هي ذاتها صغيرة شديد وبيكون فيها يعني كم أسرة. في بعض الغرف أو الفصول بيكون فيها أربعة يعني أسر وفي البعض فيه أكثر الأسر ذاتها بتكون مكونة مثلا في مدرسة الجديدة في فصول بتحتوي على 5-6 أسر يعني بيكون أي جزء قاعد بجنبها. الغرفة اللي بيكون فيها نساء وبيكون فيها أطفال بيكون فيها بنات ما فيها خصوصية لأنه يعني في آباء وأخوان يعني بعد الأسر يعني أولادهم مثلا اللي هم بيجوا داخلين عادي يعني.
وتابعت ليس هنالك حمامات كافية مما يجعلها سيئة للقاية وتكديس النازحين في الفصول حيث يسكن في الفصل الواحد 5-6 أسر في مكان ليس فيه كهرباء ولا تهوية جيدة مع البعوض والذباب ينوم الناس على الأرض. وقالت أن هذا الوضع يجعل حياة الأطفال والنساء معرضة لخطر الأمراض المزمنة، وأبانت أن غرفة الطوارئ تبذل قصارى جهدها لمساعدة النازحين بمجهودات شعبية بتوفير وجبتي في اليوم، مبينة أن في بعض الأحيان تواجه غرفة الطوارئ تحديات عدة. شكا لاجئون سودانيين في معسكر اللاجئين شرقي تشاد من انفلاتات أمنية تهدد حياتهم من قبل مجهولين مسلحون. وقالت اللاجئة حليمة آدم من معسكر علاش الشرقي تشاد لراديو تمازج أن هنالك بعض الميليشيات المسلحة يتجولون حول المعسكر ليلا ونهارا ويقومون باختطاف فتيات تحت تهديد السلاح، مما ذرع الخوف والهلع وسط اللاجئين.
أنا لاجئة من معسكر علاشة، في مشاكل والتحديات بيواجهنا، فحبيت أوضح يعني بالأمن ظاهرة غير جيدة. قبل الميليشيات حيرددون القدمول ويحملون الأسلحة الكبيرة والصغيرة، يتجولون حول المعسكر ليلا ونهارا. تهديدات البنات بالاختطاف والخوف والخلع للاجئين بطريقة غير جيدة. نرجو من منظمات الإنسانية حماية وكذلك من سيادة الدولة رئيس محمد إدريس، نحن جينا ضيوفك تفرض هيبتك وتهمينا.
وقال اللاجئ آدم يحيى أن معسكر علاش أن المشكلة الأمن في معسكر أصبحت كبيرة نتيجة لظاهرة الاختطاف والاحتداء على النساء، وطالب الحاكمة التشادية بحماية اللاجئين من مجموعات المسلحة حول المعسكر التي تهدد أمن اللاجئين.
جانب الأمني وطبعا ده أكتر حاجة قاعد تعرخ الناس، يعني في انفلاتات قاعد تتم يعني بين هين وآخر، يعني بالأخص في بعض المعسكرات الخارجية أدرى، يعني كمعسكر أبو تنجي ومعسكر مكة. أنا بمشي طوالي معسكر أبو تنجي، شهدت أكتر من موقف في احتكاكات قاعد تتم خارج المعسكر، بتم إدخالها داخل المعسكر، يعني في اعتراضات من بعض الأهالي بتاع المناطق الحول المعسكر، يعني في احتكاكات بسيطة في متفلتين يعني أحيانا من خارج المعسكر بيجوا يتدوا على بعض اللاجئين والمعسكر، أو مشكلة بتحصل بين الأهالي هناك بيجوا يدخلوا جوا المعسكر. يعني ده خلق نوع كده من اللا استقرار، وبالأخص في معسكر أبطنجي ومعسكر المكة.
وكشف أن المعسكر يعاني من مشاكل صحية ونقص غذاء وسوء التغذية وسط الأطفال. وقال عبد الله شرود ناشط مجتمعي في معسكر شرقي تشاد في تصريح لراديو تمازج أن هنالك انفلاتات أمنية كبيرة في شرقي تشاد في معسكرات بنتاقي وعلاشي لبعدها عن المدينة، وتابع هنالك متفلتين يقومون بمضايقة اللاجئين ونهبهم واختطاف وضرب، بجانب مشاكل مع المجتمع المضيف حول الخدمات مما خلق توتر أمني. وتابع على الرغم أن الحكومة التشادية تقوم بحملات أمنية بين فترة وأخرى، ولكن الانفلاتات والاحتداد على اللاجئين مستمرة. حسب مفوضية العون الإنساني فإن تشاد تشهد أكبر تدفق للاجئين في تاريخها، حيث تم نقل معظم اللاجئين إلى مواقع جديدة، ولكن أكثر من 150 ألف لاجئ ما زالوا في المناطق الحدودية وسط ظروف غير صحية تتسم بالاكتظاظ. مستمعين الأعزاء، نكون وياكم قد وصلنا إلى ختام النشرة الإخبارية من راديو تمازج، في أمان الله وحفظه.
مستمعين في كل مكان بنشرة الأخبار من السودان، نختتم جولتنا الصباحية لهذا اليوم الجمعة، ولكن لمن فاتم الاستماع يمكن زيارة موقعنا الإلكتروني www.radiotamazij.org أو متابعة صفحتنا عبر مواقع التواصل الاجتماعي لمزيد من الأخبار والبرامج. نتمنى لكم يوما سعيدا وإلى اللقاء.